أهلا بكم في محورنا الأخير على الأرض. ماذا لدينا من جديد في قطاع غزة؟ ماذا نتوقع في الأيام المقبلة؟ حديث مع الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد. مساء الخير نضال بك.
مساء الخير أستاذ.
أهلا بك في نبض البلد.
رؤيا بودكاست.
وأبدأ بالسؤال حول ما هو جديد على أرض قطاع غزة تحت العمليات الشمال اليوم.
نعم أستاذ محمد مساء الخير وأسعد الله مساءك أنت ومتابعيك الكرام. اليوم كان في عمليات ملفتة في الشمال، عمليات في بيت حنون، كان هناك عمليات استهداف في جباليا، كان هناك عمليات توغل، وقبل ساعات من الآن كان هناك عملية استهداف لمخيم الشاطئ في شمال قطاع غزة. شكل هذه العمليات يوحي لأن قوات الاحتلال في جباليا وفي مناطق بيت حنون بدأ يستهدف واستهدف مدارس أو مناطق إيواء للنازحين، بمعنى أن الاحتلال في مناطق الشمال يستهدف أي مناطق وأي بؤر يعود فيها النازحين إلى مناطق شمال قطاع غزة. هو يريد الاستمرار بعملية التدمير في كل قطاع غزة، وهو يريد الاستمرار على بقاء مناطق الشمال خالية دون عودة النازحين إلى هذه المناطق، لأنه يعرف تماما أن هذه الورقة تفاوض عليها المقاومة بشكل كبير جدا، وتفاوض عليها حماس والفصائل على ورقة عودة النازحين إلى الشمال. لذلك شاهدنا اليوم عمليات في جباليا وفي بيت حنون استهدفت مراكز إيواء اللاجئين. هذه المناطق أو هذه المنطقتين جباليا وبيت حنون اختلفت عن عملية استهداف مخيم الشاطئ. عملية استهداف مخيم الشاطئ كانت عملية استهداف الطائرات، بالتالي يبدو أن الاحتلال يعتقد أو يوجه طيرانه لاستهداف المناطق التي يعتقد أن هناك بؤر للمقاومة موجودة فيها. هو لا يريد تكرار سيناريو حي الزيتون في هذه المنطقة. طيب يبقى السؤال الأهم والأبرز والذي قد يتساءل فيه المتابع، لماذا لا يشن عمليات مع وجود الفرقة المدرعة 162 في شمال قطاع غزة، بدلا أن يستهدف مناطق مخيم الشاطئ أو بعض المناطق الأخرى التي تتواجد فيها بؤر للمقاومة؟ هنا أقف قليلا وأفسر هذه النقطة بالتحديد، أن الاحتلال في ظل ما يعاني بعد 193 يوم من العملية العسكرية من نقص في الذخائر التكتيكية، بمعنى أن هناك نقص في ذخائر المدفعية 155 ملمتر، هناك نقص في ذخائر الدبابات 120 ملمتر. يلجأ الاحتلال إلى عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية، يجمع معلومات عن بؤر المقاومة ثم يوجه الطيران لاستهداف هذه البؤر في ظل النقص في الذخيرة المتوفرة لديه. قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الولايات المتحدة زودت قبل فترة قليلة بذخائر أو بصفقة كبيرة من الذخائر. هذا أمر ملفت، أن الصفقة التي زودتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل كانت في المستوى الاستراتيجي وليست في المستوى التكتيكي. 20 طائرة من طراز F-35، صواريخ إيجر هيل التي تحملها الطائرات، وقنابل ثقيلة وذكية تستخدم هذه الأسلحة لعملية الردع في المستوى الاستراتيجي. بالتالي واشنطن من تزويدها لهذه الصفقة تريد من إسرائيل المحافظة على صورة الردع وليس اتباع مستوى تكتيكي في العمليات. لذلك هذه المشاكل التي بدأت تظهر في جيش الاحتلال من مشاكل التزويد ومشاكل الذخيرة تنعكس على شكل العملية العسكرية، لذلك نرى أنها عمليات انتقائية وليست عمليات تقليدية كالسابقة التي بدأت فيها في قطاع غزة. سبب هذا النقص في الذخيرة تكلمنا فيه من نبض البلد أكثر من مرة، أن الاحتلال في 27 أكتوبر وهو موعد بدء العملية البرية دخل العملية البرية بمنطق المنتصر، وكان هناك إفراط كبير في استخدام القوة النارية والقوة البشرية من أجل الحسم، أراد الحسم مبكرا حتى لا تطيل فترة العمليات، لكن المقاومة نجحت بجر الاحتلال إلى 193 يوم إلى 13 يوم بعد الشهر السابع، وبالتالي انعكس ذلك على هذه المشاكل التي تظهر في جيش الاحتلال. هذا فيما يتعلق في عمليات شمال قطاع غزة. المنطقة الأبرز والأسخن والأكثر سخونة فيما يتعلق بالعملية العسكرية هي المنطقة التي تظهر أمامنا على الخارطة مباشرة، وهي منطقة الوسط فيما يتعلق في قطاع غزة. محور نتسارين لا يزال المحور الأكثر اشتعالا. حتى أوصف جغرافيا هذا المحور للمتابع، هذا محور يبلغ طوله 6 كيلومتر و400 تقريبا من غلاف قطاع غزة وحتى شاطئ قطاع غزة، يمسك لواء نحال وهو أحد ألوية النخبة لجيش الاحتلال.
نعم.
هذا الطريق يعرف أو سمى الاحتلال بطريق 974، هو طريق عريض يريد الاحتلال منه توفير ثلاث أبعاد رئيسية. البعد العملياتي، هو يريد توفير قابلية حركة أو موبيليتي لقطاعاته للتحرك من الشرق إلى الغرب على هذا الطريق. يريد توفير قابلية حركة لقطاعاته للتحرك من هذا الطريق باتجاه الشمال باتجاه غزة المدينة، باتجاه الجنوب باتجاه المغراقة، وباتجاه مخيم الصيرات، وبالتالي هناك بعد تكتيكي لهذا الطريق. أيضا هذا الطريق له بعد سياسي، أن الاحتلال يدرك تماما أن حماس والفصائل بالمفاوضات تركز على عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، لذلك يريد أن يمسك هذا الطريق حتى يمسك ورقة تفاوض تمنع عودة هؤلاء النازحين من الجنوب إلى الشمال.
نعم.
هناك بعد استراتيجي لهذا الطريق، البعد الاستراتيجي أن هذا الطريق له ميزة جيوستراتيجية يريد الاحتلال منها أن يقطع أوصال قطاع غزة بين الشمال والجنوب عبر طريق نتسليم،
واضح،
وبين الشرق والغرب عبر طريق صلاح الدين.
رفح بأقل من دقيقة أرجوك.
هناك أمر ملفت، كنا نتكلم على أن رفح لن يكون هناك عملية عسكرية في رفح بناء على المؤشرات التي كانت متوفرة لدينا. عملية خان يونس كانت قائمة، القوات المتوفرة لا تكفي، الاحتلال لا يستطيع شن عمليتين في آن واحد في منطقة خان يونس ورفح. الآن عملية رفح خان يونس توقفت عقبة أو عشية الرد الإيراني. بنيامين نتنياهو أعلن أن عملية رفح تؤجل إلى أجل غير مسمى. هنا أقف قليلا، أن هناك متغيرات بدأت تطرح على رفح، وهناك مؤشرات جديدة، وبالتالي هذه المؤشرات هناك عودة للنازحين قليلا على طريق الرشيد من المواصي، من رفح إلى المواصي إلى شمال قطاع غزة، وبعض المعلومات والمصادر تتحدث عن أن جيش الاحتلال يسمح لمن هم فوق عمر 50 بالعودة إلى الشمال، وبالتالي تحقق عامل الإخلاء وترتيب النازحين في الشمال. هذا مؤشر. المؤشر الآخر، توقفت عملية خان يونس، وبالتالي يستطيع الاحتلال شن عملية وليس على محورين. الأمر الآخر والأهم أن الاحتلال يعيد بناء قواته والقوات التي انسحبت، وتكلمنا أن في العرف العسكري تحتاج القوات لإعادة بناء ترميمها وإعادة تنظيمها، تحتاج من قوات المشاة والدروع تحتاج من شهرين إلى ثلاث. الآن مضى على بعض القوات 3 أشهر يمكن أن تستخدم في رفح.
طيب.
هناك 3 سيناريوهات رئيسية.
أستمع للسيناريوهات غدا إن سمحت رضا البيك. أنت كرمت. رؤيا بودكاست.